إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، هدى به من الضلالة وأخرج به من الظلمات إلى النور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، لا شك أن الواقع الذي تعيشه أمة الإسلام اليوم لا يختلف في قليل ولا في كثير عن الواقع الذي وعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. غاية الأمر أن الناس اليوم يدينون بدين الإسلام ويرددون كلمة التوحيد صباح مساء، لكن الضعف والذل والهوان والخزي والعار واستطالة أعداء الأمة عليها بكل صوب وحدث هو الذي كان عليه حال العرب حينما بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلمثل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم واقع العرب الذين هم أهله وعشيرته، يعالج واقع الأمة اليوم، لأن العلاج هو العلاج والدواء هو الداء. ما دمنا اتفقنا على أن الوضع القائم هو الوضع القائم قبله، فبمثل ما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم الأمة آنذاك، سينصرف حال الأمة اليوم بنفس الطريقة والدواء الذي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير وضع أمته. وهذا واضح من قول ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه الأسوة مضروبة على كل من قال وأشهد أن محمدا رسول الله في كل جزئية من جزئيات حياته أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، هو القائد، هو المثل الذي يبتدى به في كل صغيرة وكبيرة على المستوى الفردي والمستوى الجماعي. وإلا ما معنى قول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ هل المقصود بهذه الأسوة أن نتأسى به في أخلاقنا فحسب، أم في عبادتنا فحسب، أم المقصود أن هذه الأسوة تعم العقيدة والعبادة والسلوك على مستوى الأفراد ومستوى الجماعات ومستوى الأمة ككل؟ المعنى الواضح أن الله عز وجل فرض هذه الأسوة على الأمة أفرادا وجماعات في صغائر أمورها قبل كبارها. فبمثل ما عالج النبي صلى الله عليه وسلم واقع أمته آنذاك يعالج الواقع اليوم. فكيف أصبح النبي صلى الله عليه وسلم حال العرب؟ وكيف دعاهم إلى أن يرتقوا بأنفسهم لأن يكونوا في المستوى الذي استخلفه الله عز وجل فيه به في الأرض؟ إن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم ودعوة كل من تقدمه من الأنبياء والرسل ليكونوا مثالا لكل من يريد الإصلاح لنفسه ولأمته. إذا أردت أن تسلك سبيل الإصلاح فهذا هو السبيل والطريق. الله عز وجل لم يتركنا ثم يتركنا للدنيا هملا من غير بيان السبيل والطريق الموصلة إليه، بل أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب وأبان عن السبيل وحدد معالمه والآفات التي تعترض السالك فيه. بين الله عز وجل كل ما تحتاجه في حياتك من لحظة أن تخرج من بطن أمك إلى أن يواريك التراب، ثم تقف بالوصول بين يدي الله عز وجل لكتاب يفصل فيك بجنة أو نار. فالله عز وجل أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، فقال له الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فبدأ جميع الأنبياء بترسيخ العقيدة أولا في نفوس الناس، والله عز وجل أخبرنا عن أول رسول أرسل إلى أهل الأرض بعدما بدا الشرك فيه. آدم نادل بالتوحيد وعلم بنيه من بعده التوحيد، وظل هذا التوحيد وهذا المنهج الإلهي معمولا به في بني آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن بعدت الشقة بين بني آدم وبين آدم عليه السلام وقل العلم في الناس، فجاء الشيطان فأضلهم. ثم أرسل الله عز وجل في ذلك نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى أهل الأرض ليبشرهم وينذرهم ويأمرهم بعبادة الله عز وجل وحده. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فظل نوح عليه السلام يدعو قومه بهذه الدعوة، ادعوهم إلى توحيد الله عز وجل ألف سنة إلى 50 عاما، وهذا عمر دعوة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومن المعلوم لدى أهل العلم أن دعوات الأنبياء السابقين على دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن فيها من التفصيلات الدقيقة ومن الشرائع المبدأة التي تعم كل مناهج الحياة ما كان في شريعة الإسلام. يعني شرائع الأمة السابقة كانت أجمل وأكثر من شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، باعتبار أن هذه الشرائع كانت مقيدة بالزمان والمكان. يعني كان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة ومقيدا بالزمان الذي هو فيه، لا تتعدى دعوته الزمان الذي بعده. وكان ابراهيم ولوط عليهما وعلى نبينا الصلاه والسلام متعصرين، كل يدعو بدعوته في قوله الذين أرسل إليهم مع القاسم المشترك في دعوة إبراهيم ولوط وكل الأنبياء أنهم جاءوا بعقيدة واحدة المسمى عند أهل العلم الدين الملي. أما الشرائع مختلفة لكن الجملة كانت أقصر من شريعة الإسلام. إذا الوقت الذي عاشه في الدعوة هو الألف سنة إلى 50 عاما استفرغهم عليه السلام أو استفرغ جلهم في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومع هذا قال الله عز وجل في ختام دعوة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن قومه تواصوا مع بعضهم البعض وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا. وقال الله عز وجل لنوح عليه السلام حتى إذا جاء أمرنا وفارت تنور قل نحن فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. فعقب الله بقوله وما آمن معه إلا قليل. إذا هذه دعوة الأنبياء هذه بداية الإصلاح في دعوات المعصومين من البشر أنبياء الله عز وجل الذين اصطفاهم الله عز وجل ليصلح بهم الناس ليرد الناس إلى الانحراف الذي قاله الشيطان إليه إلى منهج الله عز وجل. لذا كان جل اهتمام نبينا عليه الصلاة والسلام في صدر الدعوة هو هذا الأمر ترسيخ العقيدة ترسيخ العقيدة في نفوس أتباعه. فأي إصلاح لابد أن يمر بهذه المراحل الثلاث إصلاح العقيدة إصلاح العباد إصلاح السلوك. وهذا الترتيب ليس معناه فصل الأمر الأول عن الثاني والثاني عن الثالث هذا ليس هو المراد من هذا الترتيب إنما المراد من هذا الترتيب أن تولى العقيدة وأن يهتم بها اهتماما خاصا لأن كل ما يأتي بعدها مترتب عليها. والعقيدة هذه أمر مخفي لكن آثاره تظهر والأواضح جدا. لو أني مثلا مهندس عايز يبني عمارة 10 أدوار لابد أن يكون في العاصمة أرض مكفول من أساس لا يوازي أن يتحمل هذه الأبواب. طب لو 20 طب لو منطقة سحاب طب لو أعلى برج اللي عنده في دبي مثلا انهض أيا ترى كم من مواد البناء الكون في الأرض لا يستمتع الناس بالنظر إليه. يأتي الناس من كل مكان في العالم ليستمتعوا بجمال الهندسة وبهذا العمق بهذا الارتفاع الشامل في عناء السماء. لكن لابد أن تعلم أن مقابل هذا الارتفاع مدفون في بعض الأرض أضعاف أضعافه لكي يحمل هذا البناء. فهذه هي العقيدة. لذا كان الأنبياء الذين هم مؤيدون من السماء يعتنون بهذه العقيدة عناية خاصة ويركزون عليها تركيزا أكيدا. فليكن عادة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق المؤيد من السماء خاتم الأنبياء والرسل قلت لرسول الله ما شئت حتى عام تستطيع أن تتكلم فيه بل أكثر. أعطاه الله من المؤهلات البشرية والقدرات العقلية والنفسية والصفات الصوتية والفروقية ما يؤهله لأن يكون أعظم رب في التاريخ. لم يسمع الناس من اسمه ولن يسمع لأن الله اصطفاه ليكون إمام الدنيا عليه الصلاة والسلام. لم يكن عبثا أن يصرف النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نصف دعوته في تصديق العقيدة. ولم يكن عبثا أن يختار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحب الكرام في دار الأرقم ابن أبي الأرقم بعيدا عن أعين الناس بعيدا عن الاحتكاك المباشر مع الوضع الجاهلي الذي كان يكسبه العرب آنذاك من أجل أن يوثق فيهم أمر العقيدة. في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها جاء
يسألها عن مصحفها الذي تقرأ فيه، يريد أن يرتب المصحف الذي معه على ترتيب مصحف عائشة. فقالت له: وما يعنيك أي آية قرأت؟ يعني قدمت سورة البقرة، سورة آل عمران على سورة البقرة، أيما كان اقرأ القرآن. ثم قالت له: إن أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل. قالت: كان فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب نفسه إلى الإسلام نزل الحرام والحلال. ولقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب بمكة هذه الآية: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأهم. ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا في بيتي. تريد أن تقول؟ قالت له: ولو أن أول ما نزل من القرآن لا نشرب الخمر لقال: سنشرب الخمر أبدا، لا ندع الخمر أبدا. ولو قال: ولو أن أول ما نزل من القرآن لا تزن لقال: لا ندع الزنا أبدا. ثم قالت أن سورة البقرة والنساء نزلت وهي في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. تريد أن تقول أن القرآن الذي نزل بمكة كان يختلف في سياقته عن القرآن الذي نزل بالمدينة. يعني معلوم أن العهد المدني هو عهد التشريع، يعني الشرائع شريعة الإسلام بداية من الحدود حتى الانتهاء بأقل شيء فيها أو بأصغر شيء فيها، هذا كله نزل بالمدينة، لم ينزل بمكة كتشريع. والإنسان الذي قريب عهد بالقرآن لا يحضر القرآن نستطيع أن نميل أن يقرأ في صدر سورة، هذه سورة مكية أو مدنية، أو أن تتصفح كتب التفاسير الآية نزلت في المدينة وفي مكة، يستطيع أن يميل من خلال العلاقة الوثيقة بينه وبين مسطور القرآن الكريم الآية مكية ولا مدنية. القرآن المكي كان يعنى عناية خاصة بالحديث عن توحيد الله عز وجل وإقرار الألوهية والجنة والنار والبعث والحشر وتسفيه آلهة المشركين ووضع الشبه، كل هذا من أجل أن يرقق العقيدة في نفوس المسلمين آنذاك. أن هذا أصل البناء لا يمكن لأي بناء يبنى على أساس هش. فاعتنى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر عناية خاصة. ومعلوم الامتثال الكبير قطعا بين واقع الجاهلية التي كان يحياها العرب وبعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وإلى واقع يوم اليوم الذي كما قلت في بدء الحديث، الامتثال أن الأمة الآن مسلمة تردد كلمة التوحيد صباحا مساء، لكن العرب أنا نكتب على الشرك والضلال يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل ويتحكمون في حياتهم بعواقبهم وتقاليدهم وبشرع الجاهلية المعروف. فهي فارق جوهري، نحن لا نحتاج بالكلام الى ان نكثر المجتمعات ابدا، لكن هناك فارق جوهري ايضا، ان العرب الذين خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاسلام ودعاهم الى كلمه التوحيد للاسف الشديد كانوا يفهمون الاسلام اكثر من فهمنا له اليوم، كانوا يفهمون معنى لا اله الا الله. من اجل هذا استنكفوا ان يقولوا هذه الكلمه، وعارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الاستنكار الذي سجله القران الكريم عليه: اجعل الالهه الها واحده فيهم عبدون، يعني لا اله الا الله. نهار هذا اليوم الذي نحياه جموع المسلمين في كل مكان يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله عشرات ومئات المرات في يوم وليله، لكن أين هذه الكلمة في حياتهم؟ أين تحقق هذه الكلمة في جريات حياتهم؟ عشان كده الكفار أبوا أن يقولوها، لما كان ربنا سبحانه وتعالى يهدي واحدا منهم لأن يقول لا إله إلا الله كان يقولها وهو يعلم مقتضيات هذه الكلمة، فكان ينحني من الجاهلية انشلاعا كاملا لأنه علم، كان يفهم أو العرب الدين واصحاب الفصاحه والبيان عرفوا ان لا اله الا الله الى معبود بحق الا الله، ان الله عز وجل هو الذي يقوم بامرك، ان هذه الكلمه معناها ان تسلم نفسك لربك، ليس لك في نفسك ولا في من حولك شيء، لا تتحرك ولا تقرب الموضوع او تؤخرها الا اذا سالت ما حكم الله عز وجل في هذا. ففهموا فهموا معنى كلمه التوحيد، فمن فمن ابى منهم ابى لانه فهم، ومن قال عمل بمقتضى هذه الكلمه بالتوبه والرحمه، مش واحد نهار يتوب وينصلح حاله ويمص كويس ويقول لك اصل في حوايج في المجتمع، عادات تقاليد اعراف شرطه الوضع المنصري الى اخره. لا، ما كان شيء من هذا يقف عاتقا امام الواحد الى اسفل، كان يضع الدنيا التي تربى عليها باعرافها وعاداتها وتقليدها وبكل ما فيها تحت قدمه، لانه علم انه كان صار عبدا لله عز وجل، فيلزمه بمقتضى هذه العبوديه ان لو ليس له في نفسه شيء وانه كله لله عز وجل، فكان يلزم نفسه لربه تبارك وتعالى اليوم بعيدا عن الحكام وولاه الامر. أليس التحاكم إلى شريعة الإسلام مطالبون به جميعا على كل مستوياتنا، مستوى الفرد والجماعي كلنا؟ هناك أشياء كثيرة جدا في الشريعة بإمكانك أن بإمكاني أنا أن أطبقها، أن تحكم بالشريعة في نفسك، في زوجتك، في أولادك، في بيتك وشرائك، في خصومتك ومحبتك، في كل شيء، بعيدا عن قضية حلول وتأمين الشريعة المتعلقة بولاة الأمر. فهذا مطبق في حياتنا؟ أنحن في حياتنا الاجتماعية وبيوتنا وشوارعنا نحكم الشريعة؟ لو قال الإنسان نعم وكذاب. واقع الأصل الإسلام مغيب، الإسلام مغيب بنسبة كبيرة جدا. لا تكثر الإسلام في الشارع إلا في النذر اليسير. إذن أين كلمة التوحيد؟ نحن نقول ما لا نفهم، والعرب أن يقولوها لأنهم فهموها. نعم، نحن على الإسلام ولله الحمد لا نتساوى بهؤلاء الأموال الذين كانوا على الشرك والضلال آنذاك، لكن فارق كبير. لابد أن نفهم ما نعتقد، لابد أن نفهم ما نقول. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعنى للتربية، لذلك عندما كان يسلم الواحد من الصحابه ما سمعنا بالرد الا بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام، لا سيما في الجيل الاول الذي تربى تربيه مباشره من النبي عليه الصلاه والسلام، ما سمعنا ان واحدا لا اقول ارتد فكر مجرد تفكير ان يخرج من الاسلام. لاجل هذا عندما سال جراح ابا سفيان رضي الله عنه وكان لا يزال على الشرك، لما سال ابا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قال له: فهل يرتد احد من اتباعه اسقاطا لدينه؟ في واحد الامر نهي يسيب الاسلام لانه وحش؟ قال: لا. قال: وكذلك الايمان اذا باشر شراط القلب. ممكن انسان رزق الهدى ان ينحرف عنه، الانسان كان يعيش في الظلام فلم تقل منه نسبة أتى إلى النور، كيف يسمح لنفسه أن يعود إلى الظلام مرة ثانية؟ فأتباع رسول الله ما فكروا أن يتركوا الإسلام أبدا. لماذا؟ لأنهم دخلوا الإسلام بيقين، ثم طلبوا تربية صحيحة، ثم أيقنوا بهذا الدين يقينا يفوق كل حد. قضية الإيمان أيها الإخوة الكرام ليست مجرد معارف دينية أو كلام بنقراه أو حركات نفعلها بينما نرى، ولكن أوسع من ذلك بكثير، إنما هي قضية تحيط بجوانب الإنسان تتغلغل في أعناق نفسه ليكون عبدا لله عز وجل في أدنى شيء لنفسه. جابر بن عبد الله بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ونصره في المسلم ولا سأل أحدا شيئا، خدع نفسه أن يسأل إنسانا يعطيها إياك أجزل على بعيره فيكونها بلد عشان مجرد كلمة أخذها على نفسه أمام معلمه ومربيه صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا عندما انتقلت الدعوة من العهد المكي للعهد المدني وكان هؤلاء الصحب الكرام حول النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين حملوا الدعوة وحملوا أعباءها من غير أن تنوء بهذا الحلم ليس عجبا في غزوة بدر الكبرى في أول لقاء بين المسلمين والمشركين وقد أيقن النبي ألا مفر من القتال فوقف الناس أيها الناس أشيروا عليه فقام عمر فقام الله فتكلم وأحسن أنت يا ابن الغرب يا ابن تكلم فقام أبو بكر فتكلم وأحسن ثم قام عمر فتكلم وأحسن ثم قام ابن مطر فتكلم وأحسن وفي كل يقول رسول الله أشير عليه. ففاطمة للسؤال لسعد بن معاذ قال كأنك تريدنا يا رسول الله أي معشر الأنصار. قال نعم. لماذا؟ لأن الاتفاق الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار في بيعة العقبة الثانية أنهم يحمون الرسول عليه الصلاة والسلام والمهاجرين لما يحمون منه نساءهم وانفسهم وابناءهم ما دام النبي في المدينه. هم الان خارج المدينه بمسافه بعيده. اذا حسب الاتفاق المبرم لا يجب عليهم القتال. ورسول الله لا يريد ان يجرهم الى قتال لا يجب عليهم ان يقاتلوا فيه. فقال اشيروا عليهم. فوقف سعد بن معاذ كأنك تريدنا يا رسول الله. قال نعم. فقال يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن مجيت به الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا يا رسول الله وكأنك ترى أنه ليس لك حق على الأنصار ألا تنصرك إلا في ديارك فإني أقول عن الأنصار وأجيب عنه يا رسول الله صل حبلا من شيء واقطع حبلا من شيء خذ من أموالنا ما شئت ودع من أموالنا ما شئت وما أخذت من أموالنا كان أحب إلينا مما تركت يا رسول الله ارض عن حيث شئت. فوالله إن رسول في اللقاء إن رسول في الحرب صعب عند اللقاء والله لا تقول لك كما قالت ذات إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إننا عدونا مقاتلون والله لو استعرضت من هذا البحر فحطه لفضاه معك ما تخلف من النار. أي كلام بليغ يمكن أن يعبر عن هذا الموقف؟ هذا الكلام أتى من فراغ يعني وليد التون واللحظة فرح الإيمان فالأدى نزل على كعب بن معاذ الوحي ونطق بهذا الكلام. أم هذا وصيف تربية سابقة أن الإيمان رفض لكل حدود ولا زمان ولا مكان سأدافع عن الإسلام ولو في عنان السماء ولو في قاع المحيطات مهما كلفني الأمر ولو كان حياتي سأقدمها قواعية الإسلام من أجل الإسلام من أجل هذا. قال سعد بن معاذ هذا الكلام الذي لا يمكن أن يتفوه به إنسان نفاقا أو كذبا إنما الأمر كما قال بعضهم العلو قليلة 310 رجل في مقابل 10,000 ليس معهم سلاح ليس معهم عتاد ليس معهم ردة يقاتلون ليس منظم بسلاحه وعداته وعدته ومع ذلك صمموا على القتال ولو لآخر رجل منهم. ليس عجبا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف الصفوف ويجهز الجيش في وقت بدر يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. تقول عمير بن حمام للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض. قال نعم. قال دخل قال ما حملك على ما قلت قال لا شيء يا رسول الله غير أني أريد أن أكون من أهلها، قال أنت من أهلها، فيخرج من كيسه طبرات أكلها ثم يرميها يقول إن عشت حتى أكل طبرات هذه إنها حياتك البعيدة، ثم يقتحم حقوق المشركين يجاهد في سبيل الله يريد أن يموت فيموت وهو من أهلها، لقول رسول الله أنت من أهلها. هذا الموت وليد الكون واللحظة أم بتربية سابقة؟ في غزوة أحد عندما انتشر ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وكان أن يموت حقا، يقف في بين صفوف المشركين وحده والصحابة الكبار كأبي بكر وعمر وأبي عبيدة وفرجان وأمثال هؤلاء، كل يقاتل في جبهة والذي استسلم ورجع استسلم ورجع، فيأتي طلحة وأبو دجان رضوان الله تعالى عليهما يرون رسول الله وحده يجاهد بسيفه صلى الله عليه وسلم، والسهام تأتيه من كل مكان، وينادي المشركون على بعضهم البعض هذا محمد ماذا يصنع؟ لو قاتل بسيفه ربما يأتيه سهم من هنا إلى النبي من هنا أو هناك، لو قاتل طلحة مثلا بجانب رسول الله لم يجد بدا من أن يجلس رسول الله على الأرض ويجعل ظهره ترخى لرسول الله. هو أبو جهل، هذا موقف لا يمكن الإنسان أن يصنعه إلا إذا كان يعلم أن هذا هو رسول الله، هو المبتدئ الآباء والأمهات والأرواح، لا يصنعه الإنسان إلا عن عقيدة راسخة، إنه يقدم نفسه للموت طواعية كفارة. هذا ليس وليد التو واللحظة، إنما وليد تربية راسخة جعلت منه رجالا، ليس علما. في صلح الحديبية عندما جاءت الرسل من قبل قريش وطلبوا الرسول عن الرجوع ألا يدخلوا مكة هذا العام، فأتي عروة بن مسعود السقف فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له من ضمن كلامه: يا محمد لو اشلحت قومك أي لو قتلت قومك ولقصت مكة محايدا، هل سمعت أن أحدا اجتاح قومه قبلك؟ سمعت في الدنيا واحد حال قوم غيره وما عظم كفك حتى لو قاتلته ما انتصرت عليه، فهل سمعت بمثل هذا؟ ثم قال له: وان كان في اخرى، يعني لو حصل قتال ما فاني لا ارى وجوها وانما ارى اوباشا خليق ان يفر ويعود. عايز اقول له يعني ما تفترش بجمال الحوالي دول ده شويه عيال او القرأة تطلع من النوية هيجب ضد المعركة. إني لا أرى رجالا ما أرى أوباشا خليق أن يتوب ويدعو. الكلام ده قبل أن يكون طعن في الصحابة وطعن في الرب عليه الصلاة والسلام. لأجل هذا كان بلال الصديق ما كان ليسكت ولا ليخرج مكتوفا أين، قال لعروة: أنصص بصر الله. فقال عروة: من القائل؟ قال: أنصص بصر الله، أنحن نفر عنه؟ فقال عروة: من القائل؟ إن لي قلنا بمسألة على الحرب تطير فيها بقاه، عايز أقول له يعني روح اشرب بول الله إن كان له لون، يعني سبه هو سب إله إلا تعبوا في بول الله، أنحن نفر عنه؟ فقال عمر: من القائل؟ قال: أبو بكر. قال: والله لولا يد كانت عليه علي في الجاهلية لكفأته به، ولكن هذه من حكم وإن كان الصدق عمله بنينة في الجاهلية فمش قادر، وبعدين قال: اتخذت حق الجنينة بهذه السبة والشتيمة، وإن عدت لمثلها سأرد عليك. لكن الشاهد قال: أنحن نفر عنه؟ ما كان لمحمد أن يربي نساء وعيالا، إنما ربى رجالا عليه الصلاة والسلام، محال أن يفر هؤلاء من حوله. لذا وجدنا الأمثلة الذي يقرأ السيرة لا تسقط عينه موقف اثنين وثلاثة وعشر ومئة وآلاف المواقف. محمد بن مسلمة عندما أصله الصديق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسلمة الكذاب الذي ادعى النبوة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فصلبه إليه يرده من الإسلام فصلبه خيلما. ثم قال له أشهد أن محمد رسول الله. قال أشهد أن محمد رسول الله. تشهد أنني رسول الله. قل لا أسمع شيئا. فيقفر أن يقفر منه عضوا ضعيفا. بعدين يعيد السؤال. تشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. تشهد أنني رسول الله. قل لا أسمع شيئا. قطعه عضوا عضوا حتى مات في سبيل الله. ممكن ما يقول وليد يا اخي شغل على الرخصة مليون وبعدين يتكلم وبعدين يدعي القرار شغل يدعي القرآن إلا أن يكرهها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح على الخوف صدرا القضية دي هو ألف عاملين ولو واحد عملها زمان النهارده هو تهمين يلقي نفسه للتهلكة ليه؟ قال هل تتابعون في زمن الصحابة أبو أيوب الأنصاري وهو يجاهد مع المجاهدين وهم يفتحون تركيا القسطنطينية تحصن الناس بأسوارها فقال رجل من المسلمين احملوني يعني شلوك مو جوه المدينة يقاتل داخل أسوارها فإما أن يموت دون أن يفتح الباب ليأكل المسلمون وإما أن يموت ويفتح الباب في كلا الأمرين هو بين فقال الناس مهما لا إله إلا الله رجل ملقي يديه إلى التهلكة فقال أبو أيوب أيها الناس أنتم تتأولون هذه الآية هكذا أن حمل رجل منكم يبلي من نفسه يلتمس الشهادة في سبيل الله لما نزل في ذلك معشر الأنصار إلى آخر الحديث الشاهد أن عندما تنظر في التربية يتراخص الناس لكن إعلام هذه الكلمة بناء الدعوات بناء الدعوات يقوم على العداء لا على الرخص بناء الدعوات يقوم على العداء لا على الرخص لازم توضح السبيل ولا بد ان تاخذ العزيمه ابتلاء لاجل هذا هانت على محمد بن مسلم نفسه في سبيل الله والا يشتد المرتدون كامثال المخيلان كالكذاب ويقول جعلت رجلا من اصحاب محمد يقر لي بالنبوه والرسالة وأبى إلى أن يموت تحت وطأة السياط والتعذيب والقطع أن يموت في سبيل الله ولهذا الموقف أبي بن علي عندما أخذه أهل مكة ليقتلوه بقتل بدر قال له أبو سفيان وكان لا يزال كثيرا غيما وهو على النص هي الشنع قال له يا أبي أتحب أنك في أهلك آمن ومحمد في مكانك الذي أنت فيه تضرب فقال لا والله ما أحب أن أكون في أهلي آمنا ومحمد في مكانه الذي هو فيه تصيبه الشوكة الكلية فقال أبو سفيان ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا وهو الذي قال عند موته ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وإن يشأ يبارك على أوصال شر من أمثالي يمكن أن يقتل لنا أشكنا في محمد وعبد الله ونأذنك بحياته لكنها العقيدة كيف يشمت أمثال هؤلاء في الإسلام عندما وزر عبد الله بن عباس جسده 100 من قبل الروم وكان ملكهم قد أظهر خرمانا فوجدتم رجلا من أصحاب محمد ائتوني به حيا فلما جاءوا بعبد الله بن عباس قال تتنصر وأعطيك نصف ملكي قال لو جمعت لي ملكك وملك العرب كافة على أن أضرب لي طرفة عين ما فعلت قال إذا أقتلك قال أنت وشأنك فأمر أن يوقف السيش حتى يموت جوعا ثم أرسلوا عليه أهل خنزير وخمر فأبى أن يأكل وأن يشرب فأخرجوه ثم جاءوا بزيت بغلي وألقوا فيه أسيرين من أسرى المسلمين فمات الحال ثم أمر أن يصمد وأن يبقى الاجتهاد حول بدنه ثم نزل فعرض عليه التنصر فأبى فأمر أن يسوقوه إلى الزيت فبكى وهو في الطريق فظنوا أنه قد جدع من الموت وسيقبل هذه الخطة. فقال له نبكي، قال أبكي لأنها نفس يلقى بها الآن فتموت في سبيل الله، ولك لو أن لي بعدد شعر رأس أنفس تلقى بها واحدة تلو الأخرى فتموت في سبيل الله فيئس منك. قال هلك أن تقبل رأسي وأقل عنك؟ قال لا، عني وعن جميع أسرى المسلمين. فقبل رأسه ثم قال إخوانه أحرار إلى عمر بن الخطاب. فقال عمر رضي الله عنه، من علم القصة حق على كل مسلم أن يقبل رأسك وأن أبدأ. الشواهد لا حصر لها، لا حصر لها. الذي أريد أن أقول هذه النواقض لم تأتي بالتخر والبحر، لم تكن وليدة وقتها، إنما كانت عن تربية متينة وعقيدة سليمة. تتحرك جدال الأرض ولا تتحرك عقيدة هؤلاء عن الدين قيد أولا. فالذي يحدث اليوم إنما هو انشغال عن الأهم إلى ما هو دونه وأهمية. يعني الله عز وجل له سنة خالقة وسنة جارية. السنة الخالقة هي التي تتوقف فيها مواريث الكون. يعني مثلا الله مثلا يجعل بل كلها مسلمة، نصبح كده في يوم خبر عاجل لكل وكالة الأنباء أسلمت وربى عن بكرة أبي هؤلاء في الإسلام. الله قال ولا يقول شيء كل يقول قادر سبحانه وتعالى يجعل ماء المحيط مثلا النار خضرا قادرا. دي تسمى سنن خارقة، أن الله يجري أمرا يريده على غير نظام الكون. زي مثلا مريم عليه السلام أنجبت عيسى من غير زوجه، مش راجل مسها على الاطفال، دي سنه خالقه. خلاص نقل كذا ان الله عز وجل اجرى سنته الخالقه فقامت دوله اسلاميه الان في امه الوطن العربي، في الامه العربيه. خلاص لو قالوا مثلا غدا يجري الله سنه الخالقه وتقوم الدوله الاسلاميه الجديده مره ثانيه، هل يكفينا اليوم أن نشغل أنفسنا بالمشاكل التي ستواجه هذه الدولة التي ستكون غدا؟ لا، ببساطة الجواب لأن الله عز وجل إذا أجرى سنة الخالقة لقيام الكيان الإسلامي فسيجري الله عز وجل أيضا سنة الخالقة في حل كل المشاكل التي تعترض الكيان الإسلامي. لكن الله عز وجل تعبدنا بالسنة الجارية. السنة الجارية التي قال الله عز وجل فيها السنة الجارية عن البناء المستقبلات على الأسباب، عايز ولد يتجوز، عاوز يتعرف يشتغل وهكذا، اسمها سنن جارية، هي قوانين الأرض. السنن الجارية تعبدنا الله عز وجل بها. السنن الجارية قال الله عز وجل هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وقال وأعدت لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. هذا فيه نفس أنصار المسلمين إلى أمرين. الأمر الأول أنه لا بد من مجموعة مؤمنة تلين بهذا الدين وتقوم به تكون سطارا لقدرة الله عز وجل. الأمر الثاني، هذه الأمة المؤمنة، هذه الجماعة المؤمنة لا بد أن تبذل قصارى جهدها وغاية ما في استطاعتها لتحقق القوة للدفاع عن هذا الدين. وليس هذا عجزا عن قدرة الله عز وجل على أن ينصرنا، لأن الله عز وجل قادر على كل شيء، ولكن شاء الله هكذا أن تكون الحياة بأسباب ومسببات. والله عز وجل قال ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن لا يبلو بعضكم ببعض. وأراد الحق تبارك وتعالى أن يقضي على المشركين آنذاك لاستغفر شفتهم بكلمة كن فيقولوا، لكن أراد الله أن يكون الإسلام ابتلاء، التدافع الذي يكون بين أهل الإيمان وأهل الكفر. فالله عز وجل شاء أن تكون الحياة هكذا بأسباب ومسببات، تلك هي الحياة. فالسؤال، قد يسأل سؤال لإنسان صادق النية أو خبيث النية، لو أن مثلا يسألوننا لو قامت الدولة الإسلامية ماذا تصنعون بالمشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي ستواجهها؟ فيهب العلماء مثلا والمعنون من أهل العلم في كل الاختصاصات بتجهيز البنوك، هنتعامل ازاي مع مشاكل البنوك العالمية؟ هنتعامل ازاي مع البنوك الخارجية؟ هنتعامل ازاي مع الأعداء؟ و فنضيع من الوقت بل من الأوقات ما يكفي لبناء أمة من أجل إيجاد حلول لمشاكل مصطنعة. سؤال الحقيقة، هل قامت الأمة أم لا؟ وما دورنا؟ لابد أن نعنى أولا بإيجاد الأمة، القاعدة المسلمة، الأمة المؤمنة، المجتمع المسلم أولا هو الذي ينتج ما بعده. أذكر مثلا عقد قبل عقدين من الزمان مؤتمر عندما بدأت قضايا التأمين في العالم تهتشي، فعلماء الشريعة عقدوا مؤتمر جمع له العلماء من كل مكان، يا ترى التأمين حلال ولا حرام؟ وصلوا في النهاية إلى أن التأمين حرام، لأن التأمين إما فيه إما ربا أو شبهة ربا، شبهة قوية جدا في التأمين. فقام أحد العلماء ولم يكن من المعنين بالاقتصاد، عالم من الشيء، قال له يعني اود ان اسال سؤالا ربما ضال عن اذهان كثير منكم، لو ان في دوله او في مجموع الامه مثلا قالت الامه المسلمه فصارت لها حكومه مسلمه على عهد النبي مثلا عليه الصلاه والسلام او على عهد عمر بن الخطاب، وانشئ بيت مال المسلمين كما كان في الصدر الاول، وأدى كل غني قادر زكاة ماله كما أمر الرب لولي الأمر، وكان ولي الأمر أمينا، فأوكلها إلى المسؤولين عن بيت مال المسلمين، ثم قسمت بما يرضي الله بما أمر ربنا. أليس من الممكن أن يحل بيت مال المسلمين كل مشاكل الفقراء والمعروضين والذين تجتاح من الجوارح ويغنين ذلك عن التأمين؟ هذا ممكن، ممكن وإن كان قوي، لأن بيت مال المسلمين في صدر الإسلام بداية من عهد عمر بن الخطاب إلى انقضاء الدولة العباسية والأموية كان يسد حاجة الفقراء والذين تصيبهم المصائب والجوائح وغير ذلك. فلنغير أوقاتنا في أشياء لا قيمة ورائدة، لابد أن نعنى بالأمر الأول إيجاد المجتمع المسلم الذي يعتقد اعتقادا جازما ان تطبيق الشريعه ليس مجرد كمالات تطبقت ام لم تطبق نحن المسلمين والحمد لله. لا، هناك مجتمعا يعلم ان قضيه الشريعه بالنسبه له قضيه حياه او موت، اسلام او كفر، كيف يتحكم في شيء غير شرع ربي الذي اجب له صلاح مساء؟ اذا القضيه ليست في برلمانات وحكومات، وإلا في التجارب التي وقعت في الأمة، خير شاهد على ذلك التجارب التي وقعت تجربة السودان وتركيا والكويت ومصر هنا قبل النظام الجمهوري. هذه التجارب تجعل العاقل يفكر ما هو الحل إذا؟ هذا في الطريق طويل جدا، بالضبط الطريق هو طويل، نعم طويل، نعم ما ظنك بطريق ما كتبته ألف سنة إلى 50 عام، وظل رسول الله أكثر من نصف دعوته فيه. أنت تريد أن تغير في يوم وليلة؟ هذا لا يكون، هذا غير سنة الله عز وجل في الأرض. ولا بد يعني أنا أظن أنه واضح جدا، الصحابة الذين ماتوا قبل أن يروا عز الإسلام، سمية أول شهيدة على أرض الله في دين الإسلام، ماذا جنت من عز الإسلام؟ هل رأت من عز الإسلام شيء؟ هل كان يبوء في خلدها يوما أن الإسلام سيصل إلى هذه القوة الهائلة التي سيطر بها على العالم آنذاك في زمن عمر بن الخطاب وما بعده؟ ولماذا ضحت بحياتها؟ وماذا كانت السياسة والتعزية يفعلها؟ سيدها برمح في موضع عفتها لتموت، يظن الله تعالى عليها. الذين ماتوا في بلده هو في غيرها من العالم قبل أن ينتشر الإسلام وتكون قوة وتقوى، ماذا جنوا؟ غير أنه الجهاد والدفاع والاستماتة. لابد أن يأتي جيل يستلم الأمر من جيل سابق، هذه السنة مهمة تبارك وتعالى في الكون، لابد أن نعيها جيدا، لابد أن نربي أنفسنا. نحن أنا قلت كلمة في الخطبة الماضية يعني أعجبت البعض ولم تعجب البعض الآخر، قلت لو أن الشريعة الإسلامية طبقت الآن ستضر بالمجتمع ضررا ذلك. ليه؟ المجتمع الآن غير مربع على الإسلام. قلت ببساطة شديدة لو أنا متضايق من زيد أو عين من الناس ومش عايز أشوف على وش الأرض وكبر ببساطة هتخلص من ثلاث دقايق، هجيب أربع شهور أربعين ربعمية يشهدوا إن فلان ده زنا وهحطهم من الشهادة الشرعية التي يستوجب بها المشهور عليه إقامة الحد. ومش هشتريهم مش كل واحد جايز بجنيه، لا ده انا هشتري شيء بطول بمية جنيه بخمسين جنيه. أليس هذا وارد؟ مفيش ذمة، مفيش ضمير، مفيش أمانة، مفيش معنى مراقبة الله عز وجل. نحن نريد إذا مجتمع مسلم يدين بالإسلام سيفلس قطعا أمة مسلمة وحكومة مسلمة، وإلا فما يبذل من جهد ومال وقت في سبيل الوصول إلى سدة الحكم عن طريق برلمانات أو حكومات أو غير ذلك، كل هذا كلام فارغ لا غاية تحته. لماذا؟ لأنه جربنا كثيرا، أو إن في طبيب مثلا درس في العلم كتب الطب كده إن مرض فلان إنه دواء فلان، فكل عيون مريض بيكتب له نفس الدواء، المرض ما بيزعلش يزداد ألمه كلما تنادى به الوقت يزداد مرض وألم، والدكتور مصمم يكتب نفس الدواء. فلابد أن تفكر أن هذا الدواء في عامل ما خطأ، لابد أن تغيره، فلابد أن نفهم من لم يعتذر بالشرع فليعتذر بالواقع. نحن نريد تربية إيمانية كما كان الحال على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تستبطئ الطريق لكنه الطريق المضمون الوصول إلى الهدف المنشود، لأن التمكين في الأرض إنما هو وسيلة لغاية. قال ربنا تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بس بشرط يعبدونني لا يشركون لي شيئا. عشان كل المقدمات دي تتحقق لابد ان تحقق العبوديه الحقه لنفسك لربك. العبوديه الصلاه والصوم ذكر ليس هذه هي العبوديه، العبوديه تحقيق الشرع في حياتك ان تعيش به قياما وقعودا صباحا ومساء، هذا هو الشرع الذي طالبنا ربنا تبارك وتعالى به. فلابد ان نعي هذا جيدا. الكلام يقول: اسال الله عز وجل ان يمصرنا بالحق ونرد الامه الى امر مسلم يعز فيه اولياؤه ويذل فيه اعداؤه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي انزل علينا الخير والصلاه والسلام على من ارسله للعالمين بشيرا ونذيرا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي وصيه الله للاولين والاخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله والعمل بتعاليم الاسلام ففيه السعاده في الدنيا والنجاه في الاخره. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. وان اردت فتنه باهل الارض فاخذهما اليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مرحومين، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به
المؤمنين إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصالح الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم فيض هذه الأمة أمر رشدك، يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا في ذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم رد الأمة إلى دينها مردا جديدا، اللهم خذنا وصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وانزع الغل والحقد والحسد والبغضاء من بيننا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الخير، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتكر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولانا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم المصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأقم الصلاة.